شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بينات ومع الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين الشيخ مساعد طيار والشيخ عبد الرحمن الشهري. وهذا الحديث سيكون اليوم بإذن الله عز وجل حول قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقد تحدثنا عن هاتين الآيتين الكريمتين في المجلس الماضي، وبينا أن المشركين قد وقعوا في إثم عظيم وذنب كبير حيث افتروا على الله الكذب، وأن هذا تحذير من الله عز وجل لعباده كلهم أن لا يفتروا على الله الكذب، وأن لا يحلوا شيئا حرمه الله أو يحرموا شيئا أحله الله. وأن الواجب على المسلم يا إخواني أن يرجع إلى العلماء وإلى أهل الفضل وإلى المصادر الصحيحة عندما يريد أن يتحدث في أي أمر أو يبحث عن حكم شرعي، وأن لا يكون مصدره في ذلك من يدعي أو من ينشر مقاطع أو من يكتب في صحيفة أو جريدة أو قناة إخبارية أو غير ذلك بغير أن يكون مؤهلا ولا معروفا بالعلم والفضل ولا أيضا متكئا على الدليل، الدليل الذي يقر به العلماء ويعرفه الناس ويسلم به المؤمنون. أما أن يلقي كلاما على عواهنه ويبهرجه ويزخرفه بطريقة ما من أجل أن يروجه على عوام الناس فإن هذا من الضلال أو من أئمة الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أنا أقول لأخوي الفاضلين ليتنا نعلق من وحي هذه الآية الكريمة على هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر. يأتي إنسان مشهور بالهندسة ولا بالطب وإلا بأي علم من العلوم، رياضيات، فيزياء، كيمياء، ثم تجده يفسر كلام الله عز وجل ويفسر أحيانا أشياء غيبية لا يجترئ أي أحد لا صحابي ولا تابعي على أن يتكلم فيها، فيقولها بالفم المليان كما يقولون، ويتحدث وكأنه يرى الجنة والنار أمام عينيه وبأرقام حسابية وأشياء من هذا القبيل. يعني نحن ما هو موقفنا؟ أنا أتمنى أبو عبد الله لو علقت تعليقه لمثل هذا الأمر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر كما تفضلت يعني هي مسؤولية وواجب شرعي على من يعني وفقه الله لمعرفة أصول تفسير القرآن الكريم وقواعده وأصوله أن يبين للناس حقيقة كثير ممن يتجرأ اليوم على تفسير القرآن الكريم وهو لا يملك أدواته. ولعلك تلاحظون الآن في انتشار مقاطع التي يتداولها الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الآن، ويعني تأتيني وأنا متأكد أنها تأتيكم أكثر مما تأتيني على الواتساب بالذات كثير من تفسيرات للآيات القرآن الكريم يقوم بها بعض من تفضلت بذكرهم، يعني واحد متخصص في الهندسة ربما أو متخصص في الفيزياء فيتكلم في آيات قرآنية بكلام لا تجده عند أحد من المفسرين ولا تدل عليه اللغة العربية ولا ينسجم ولا مع يخالف تفسيرات السلف من الصحابة التابعين أتباع التابعين بحجة أن هذا الفهم هو الفهم العصري والفهم الصحيح للآية، وأن الله سبحانه وتعالى قد ادخر هذا الفضل له. حتى قلت لأحدهم وهو فيلسوف يعني مشهور غريبة عجيبة وفي مجلس فضحكت، فقال لماذا تضحك يا أخي عبد الرحمن؟ قلت أضحك على يعني تعالمك يا دكتور، كيف تتجرأ وتقول هذا الكلام؟ هذا الكلام لم يقل به أحد قال طيب ما في مشكلة، يعني قلت ليست هي المشكلة، ليست المشكلة أنه لم يسبقك إليه أحد. لا، قد يكون بعض ما بعض الحق في التفسير اليوم لم يسبق إليه فعلا من الاستنباطات، ولكنه لا يخالف
ما سبق،
ما سبق لا يتعارض مع أصول فهم القرآن. أول شيء تدل عليه اللغة. الأمر الثاني أنه لا يعارض ما قاله المفسرون من السلف الصالح رضي الله عنهم وأهل العلم به،
ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أيوة، فكيف فيكفيك يعني لإسقاط هذا القول أنه يخالف هذه الأصول؟ اللغة العربية لا تدل عليه. طيب، فقال طيب هل اللغة العربية الموجودة في المعاجم الآن قد استوعبت كل لغات العرب؟ قلت يعني أنت ذكرتني بقصة لأحدهم مع أبي الأسود الدؤلي. جاء إلى أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي هو رأس في علم العربية في زمانه، وهو من متقدم يعني متوفى 69 هجرية،
من التابعين،
من التابعين. فقال له سأله سؤالا، فقال أبو الأسود الدؤلي لا 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 أعرفه أو كذا. فقال هل أنت محيط بكل لغة العرب؟ وذلك متعالم، لأن دائما أصحاب التعالم هؤلاء لديهم أسئلة من هذا القبيل، يعني هل أنت تدعي أنك تعرف كل لغة العرب؟ قال لا، قال نصفها، تعرف نصفها؟ قال أرجو ذلك. قال إذن هذا الذي سمعته هذا من النصف الآخر الذي لا تعرفه. فقال لا، لا خير لك فيما لا أعرفه يا بني.
صحيح،
يعني ليس كل ما يعني ورد عن العرب يجوز حمل القرآن عليه.
يا سلام،
ما هو بأنك تجي تلقى مثلا معنى كلمة في معجم من معاجم اللغة تروح تقول إذن الآية تدل على الآية معناها كذا والمعنى الذي ذكره المفسرون غير صحيح.
يا سلام،
فهذا جرأة عظيمة الحقيقة، وأنا ألاحظ الآن أنه يروج له. ولذلك أنا صراحة لا يعني لا يخلو مثل هذا الموقف والترويج لهؤلاء المتعالمين الذين يخوضون في تفسير القرآن الكريم بغير حق، أنا لا أبرئهم من سوء المقصد، وأنهم يريدون فعلا تشويش معاني القرآن الكريم على عامة الناس وعلى جمهور المسلمين وإفساد المعاني وتجرئة الناس على. نحن ليس معنى كلامنا هذا حتى لا نفهم خطأ أننا نمنع كل أحد من أن يتكلم في التفسير بحجة أنه غير متخصص، لا، ليس هذا المقصود. كل من تكلم في القرآن الكريم بعلم فعلى العين والرأس، كل من التزم بقواعد وأصول التفسير وفهم القرآن الكريم فبالعكس نحن في أمس الحاجة للاستفادة من هؤلاء. لكن الجرأة والدعاوى والتعالم بحجج باطلة ومتهافتة، والمشكلة وش هي فيه؟ أنها تقدم أحيانا في أسلوب جذاب. يعني أعطيكم مثال، جاء أحدهم وقال ليس المقصود بقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هذا المعروف البعير،
في معنى دقيق غير هذا.
ليش؟ قال لا، في معنى الناس لم ينتبهوا له، وهو المعنى الصحيح، والمعنى الآخر باطل. شبه هذه الجرأة. وش معنى الجمل؟ قال الجمل هو الحبل الغليظ،
حبل السفينة،
حبل السفينة اللي تشد به السفينة إلى المرسى. الناس عامة الناس قالوا والله كلامه منطقي فعلا، ليش؟ يعني ما علاقة الجمل بثقب الإبرة؟
أي نعم،
لكن الحبل
له علاقة،
له علاقة، لأن فعلا اللي يوضع في ثقب الإبرة هو الحبل. صحيح أنه خيط صغير بس ما يمنع، يعني المهم أنه حبل. أيوة، جميل. طبعا يرجع بعضهم إلى كتب التفسير قال والله رواية عن ابن عباس أن الجمل، أن الجمل هو الحبل
بتشديد الميم.
أيوة، تيجي أنت تفلسف الفكرة وتشرحها أن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يلج الجمل، الجمل قولا واحدا أنها البعير زوج الناقة.
بل أن ابن مسعود لما سئل قال ولد الناقة، يعني نعم، كان يقول أحد يسأل عن الجمل.
بالضبط، ويبدو لي يا أبو عبد الملك أن كان هذا اللبس قديم والله أعلم،
لأنه قد يكون ملتبس بالجمل مثل ما ذكر.
جميل، لكن هناك قراءة شاذة ليست من القراءة المتواترة، حتى يلج الجمل. شف الجمل، ما هو يلج الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. على هذه الرواية الشاذة يمكن يعني نقول حتى يلج حبل السفينة الغليظ في ثقب الإبرة الضيق. جميل، أصلاً الآية ماذا تقول؟ تقول أن الذين كفروا بالله لن يدخلون الجنة، مستحيل يدخلون الجنة. إذا دخل الجمل والبعير بكبره في ثقب الإبرة بضيقة يدخلون الجنة.
هذا أولى في التحدي.
هذا أولى في التحدي.
إيه من 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 الحبل.
أيوة جميل. فانظر رحمك الله
إلى استحالة دخولهم الجنة أبلغ في التعبير عن المعنى من حبل السفينة.
بالضبط. أيوة.
أيه.
وهذا الذي يدركه هو الذي يعرف أسلوب العرب في الخطاب، أسلوب القرآن الكريم في الخطاب. واحد لا يفهم هذا كله يأتي بهذه الطوام الكبيرة، وهذا نموذج فقط على الأخطاء التي تقع من أمثال هؤلاء، ثم يروجون على الناس هذه القضايا على أن فهم جديد، الفهم العصري للقرآن الكريم، هذا هو الفهم العصري، وليس هذا الفهم البالي، وهذا الفهم التقليدي والفهم الكلاسيكي، وهذا الكلام العبارات التي يهونون فيها من شأن
على هذه الآية بالضبط، حتى بس نبين كيف يفكر هؤلاء وما هو ما هي الجهالات التي يرتكبونها. لاحظ في قوله حتى يلج الجبل، نفترض أنها بهذه القراءة وأن لها معنيين في اللغة، المعنى الأول الجمل المعروف، والمعنى الثاني أنه
الحبل
السفينة. لدينا قاعدة في التفسير، وهذا يدلك على أنه لا يجوز لمن لا يعرف أصول التفسير وقواعده أن يخوض في هذا العلم، وهو أن القرآن يفسر بالمعروف المتبادل للأذهان الذي يفهم عند كل عربي من غير إعمال ذهن. هذه قاعدة.
صحيح.
ولا يحمل على المعاني القليلة والنادرة والغريبة والقليلة إلا عندما يكون هناك دليل يؤكد المعنى القليل. الآن نحن أمام كلمة واضحة جدا، كلمة الجمل ترد في القرآن كثيرا أو ترد في الكتاب والسنة كثيرا، لا يراد بها عندما يسمعها أي سامع إلا هذا الحيوان المعروف، فضلا عن كونه هو المتناسق مع سياق الآية، هو المعروف في اللغة، فلماذا نحمله على المعنى القليل والمنكر والشاذ والغريب وندع الظاهر والمتبادل الأذهان؟ وهذا يا أبا عبد الله يجعلني أقول تأكيدا لكلامك، هذه التصرفات لا تخلو من سوء قصد، يراد من الناس تشكيكهم بما لديهم من تراث، وأن هؤلاء العلماء كمجاهد وابن عباس وابن مسعود وأبو العالية وعبد الرحمن زيد بن أسلم وفلان وفلان أنهم ما فهموا، ونحن اللي تخصصنا في الكيمياء والفيزياء بس مجرد التفتنا إلى التفسير فهمنا أكثر مما فهموا وأحسننا أفضل مما أحسنوا، علما بأننا نعرف لغات أخرى غير العربية، وهم ما عرفوا حتى العربية ولا فهموا الدين ولا حفظوا القرآن ولا أفنوا أعمارهم في كتاب الله ولا شهدت لهم الأمة بالفضل ولا تبعتهم قرون كلها تصدق ما قالوا، جاءوا وبكل بجاحة. وأنا أسأل هؤلاء صدقا، يعني هل ترضون أن يتحدث أحد في علم الفيزياء من المفسرين مثلا أو من أهل الحديث أو من علماء اللغة أو في الطب؟ تصور لو أني قلت للأطباء ما يسمى بمرض السكري هذا لا وجود له، ولا يعني هذه كلها خرافات وسخافات، سيضحك الناس كلهم علي.
صحيح.
ويقولون من أنت؟ تراك أنت جاهل. وقد صدقوا، أنا جاهل لأني لست طبيبا، وأعترف بأني جاهل في هذا الباب وأن كلامي لا قبول له في هذا الباب، لأن هذا علم له رجاله وله ميدانه وله أساليبه وأدواته، وكذلك علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم العربية لها أدواتها ولها رجالها ولها أهلها، فلا يجوز تعديها.
من الطرائف يا شباب، كنت يوم في مجلس مع مجموعة يعني، وكان من ضمن الجالسين أحد المتخصصين في الصيدلة، صيدلي هو، ولكن دائما يأتي بغرائب وعجائب في فهم القرآن، فأنا أتناقش أنا وياه في هذا. فجاء واحد في التلفزيون متخصص، ما هو متخصص يعني أكاديمي، لكنه له برنامج في الأعشاب وما يتعلق بالأعشاب، ويفتي الناس على الهواء مباشرة، يقول هذا أنا والله أنا عندي سرطان، قال خذ لك نصف ملعقة كركم نصف ملعقة عسل ومدري إيش، وخلطها وضعها في فنجال ماء مغلي وسط، ثم اشربها 7 أيام، المهم من هذا القبيل. فهذا استشاط غضبا هذا صاحبها، قال هذا الكذاب، هذا الإجرام بعينه، لماذا لا توقف مثل هذه البرامج التي تنشر؟ قلت بالعكس يا أخي، كلام هذا ممتاز جدا. أنا طبعا أريد أني أستفزه، كيف هذا يتكلم في تخصصاتهم هذه اللي هي الكيمياء والطب والصيدلة والتركيبات الأدوية؟ قال يا أخي العزيز، هذه تعرف يا دكتور عبد الرحمن، الأدوية هذه ما تجاز الأدوية إلا بعد تجارب وبعد من هيئة الغذاء الأمريكية وهيئة الغذاء السعودية. وذكر يذكر قصة طويلة. قلت لا لا بالعكس يا أخي هذا كلامه ممتاز جدا. وبعدين شوف يقول لك خذ نصف ملعقة ملعقة، يعني إنسان دقيق، هو يعني كلام فاضي، خلنا نسمعه. وهذاك لا يزيد كل شوية تجيب طامة أكبر من الثاني. واحد يتصل علي يقول أنا عندي الكبد، وراجعت وراجعت وراجعت، قال لا لا ما عليك من كلام الأطباء هذا كله كلام فارغ، وقف كل الأدوية هذه، خذ لك نصف ملعقة حلبة. وهذا فقلت لها بعد، طبعا بعد ما انتهى البرنامج، قلت لي يا أخي العزيز والله ما رأيت أعجب منك، أنت تتكلم في التفسير مثل كلام هذا في الصيدلة.
صحيح.
فلماذا أنت زعلان من هذا وأنت ترضى لنفسك هذا؟ قال لها شيخ عبد الرحمن بس مهما كان يعني القرآن الكريم باللغة العربية ونحن نفهم وكذا، لكن هذا قلت وحتى هذا كلامه جميل ومنطقي ترى، نصف ملعقة وملعقة وحلبة يعني ما راح بعيد، يعني كلها في يعني أشياء شعبية معروف، لكن هو نفس المنطق يا أخي الحبيب، نفس المنطق. كما أن هذا يتحدث في كلام أنت ترى أنه مخل بأمانة العلم وأمانة الطب، وأنه الآن جالس الآن يتكلم في صحة الناس وفي أرواح الناس، أنت بنفس الطريقة تتكلم في دين الناس وفي القرآن، ومع خطورة الكلام في القرآن.
صحيح.
مع نحن لا نقول لك أن القرآن هو طلاسم ولا لغة العرب، لا، بس إن لها أصول ولها قواعد. نعم. الذي يتجاوزها ويكسرها ينتج نفس النتيجة.
طيب صحيح. دعونا نأخذ الآية. نعم. قولي الذين آمنوا لا يضركم من ضل
إذا اهتديتم.
إذا اهتديتم. هذه الآية طبعا أول ما يتبادر إلى ذهن المتعلم اللي له مساس بعلم التفسير تفسير أبي بكر الصديق.
نعم. استدراكه.
نعم. والحقيقة أن هذه الآية تمثل يعني نقاشها على واقع أصول التفسير وقواعده، يمثل الفكرة التي كنتم تطرحونها قبل قليل، بحيث أننا نقول الآن القول الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير وجهها،
تضعونها في
غير، فكيف فهموهم؟ هم فهموا أنك إذا أمرت بمعروف أن المنكر ولم يستجب لك يقول لك صاحبه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني عليك بخاصتي
نفسك
نفسك. فبكر يقول لا، ليس هذا المراد، بل يجب عليك أن تأمر وأن تنهى، يعني الأمر معروف أنه عن المنكر شعيرة لا تسقط لكون فلان هذا إيش
لا يقبلها،
لم يقبلها. لكن نجد مثال آخر، ابن مسعود وعثمان وعفان يقول لم يأتي تأويلها بعد، أو طبعا وقال ابن مسعود يقول تأويلها في آخر الزمان، قولوا ما قبل منكم فإذا غلبتم فعليكم أنفسكم.
جميل.
لا يضركم ضل اهتديتم. هل بين قول أبي بكر الصديق وقول عثمان وقول مسعود تناقض؟
لا.
الجواب لا. يعني هم كلهم متفقون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة
لا بد منها،
قائمة لا بد منها. وأن ما فهموا بعضهم من أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على قولها لا يضركم ضل اهتديتم أنه قد غلط في فهم الآية.
جميل.
من قال أنه لم يأتي تأويلها بعد أيضا هو لا ينفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يقول ظاهر الآية إذا أخذنا بهذا الظاهر عليكم أنفسكم لا يضركم ضل اهتديتم لا يكون إلا في آخر الزمان، بحيث أنه إيش
يعني يعتزل الإنسان
في يعني ولا يسمع لك.
نعم
بالضبط، يعني لا يسمع لك. فإذا كان هذه الآية لها مبدأ ولها إيش
منتهى.
فمشكلة هؤلاء أخذوا المنتهى ونزلوا على المبدأ. فإذا فهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفهم ابن مسعود وفهم عثمان هو متوائم، لكن كل واحد إيش نظر إلى الوقت. فالوقت الذي يعيش أبو بكر الصديق وعثمان وابن مسعود وقت أمر معروف عن المنكر، فلا يصلح أن تنزل آية على هذا الفهم.
جميل
جميل.
وأما الوقت الآخر الذي يقع فيه الهوى المتبع والشح المطاع هذا إذا انعدم من الناس القبول هناك نقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم بخاصة أنفسكم كما ورد في الآثار والأحاديث.
نعم.
مثل الأشخاص يتكلمون عنهم إذا جاءوا مثل هذه الآيات لا يستطيعون أن يفهموا هذه الآيات بهذه الطريقة، بل قد يقول هذا نوع من التناقض، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وليس تناقضا، وإنما تنزيل الآية على الوقت المناسب لها، وفهم الآية بناء على الحدث المناسب لها. لأن هؤلاء استدلوا في عهد أبي بكر الصديق وحديث ذاك مسعود، استدلوا بها على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر،
المنكر، فردوا هذا المعنى الذي ذكروه.
نعم يعني.
طبعا معنى الآية حتى يستبين لإخواننا المشاهدين، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان المعنى بإجمال قبل أن يخوض في ذكر هذه الخلافات التي ذكرها الشيخ مساعد جزاه الله خيرا، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أن من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام ونهيته عنه فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. طيب قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سؤال، هل يكون الإنسان مهتديا وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟
لا،
وهو لا يدعو إلى الله عز وجل؟ لا يمكن. ولذلك أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقلت كلمة الحق ودعوت إلى الله عز وجل بصدق، أنت بهذا قد اهتديت، فلا يضرك ضلال من ضل كائنا من كان. وعليه فإن الله عز وجل لن يحاسبك على هؤلاء الذين عصوا الله، أعلنوا المنكر، عصوك فيما أمرتهم به، لم يأخذوا بما جئتهم به، لا يؤاخذك الله بذلك. وهذا تأكيد لقول الله في الآية التي تلوناها قبل عدد من الجلسات، ما على الرسول إلا البلاغ، وقوله قبلها أيضا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا نفس المعنى، يعني بلغ يا عبد الله، أدعو، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، بعد ذلك لا يضرك ضلال من ضل. ثم تأتي ما ذكره الشيخ مساعد في حديث أبي بكر، حديث أبي بكر مصدق لهذا المعنى تماما، لأن أبي بكر ماذا قال؟ قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره.
يا سلام. نعم. أيضا يمكن نستفيد من هذه الآية ومن قصة أبي بكر رضي الله عنه، أولا أن اللغة لا تكفي في فهم الآيات القرآنية.
صحيح.
يعني الآن النبي صلى الله عليه الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتحدث في وقت قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الحادثة وقعت في زمن خلافته، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبو بكر رضي الله عنه أنهم يفهمون هذه الآية فهما خاطئا، فرأى من واجبه تصحيح هذا الخطأ.
نعم.
فقال إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، يعني تفهمونها فهم غير صحيح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم على تصحيح الفهم الخاطئ للآية القرآنية.
جميل.
هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا أيضا فيه فائدة قصة أبي بكر، أن من واجب العالم ومن واجب أهل التفسير تصحيح الفهم الخاطئ الذي يقع فيه الناس للقرآن الكريم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة صحبة له، من أول من آمن به ومدفون بجنب، يعني صحبه أكثر واحد، مروياته في التفسير قليلة جدا.
صحيح.
لكنه لما سمع هذا المنكر
صححه.
أي نعم.
بالعكس، حتى أكثر مرويات أو يعني المرويات البارزة لأبي بكر كلها تصحيح استدراكات ليس التفسير ابتداء.
صحيح.
أو سؤال، يعني مثلا في هذا الموضع، مثلا في قوله تعالى
وفاكهة وأبا،
مثلا وفاكهة وأبا، اعتذر عن الإجابة، لكنه أجاب في آية المواريث في الكلالة، لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله،
لا إله إلا الله.
فالذي ينظر لماذا أجاب في الكلالة واعتذر في الأب وفاكهة وأبا، الذي يظهر والله أعلم ولعلكم تصوبوني يا مشايخ، أنه لما كانت الآية مرتبط بها عمل تقسيم تركة
صحيح،
وهو الخليفة رأى أنه لا ليس هناك يعني مجال أن يترك الجواب فجاوب
صحيح،
فتعتبر من آيات الأحكام. أما فاكهة وأبا
لو جهلها
ما تفرق أنك ما تفرق بين الأب ولا التفاح ولا البرتقال ولا الجرين تروت ولا ما اسمها دي، فما في مشكلة أنك تجهلها فاعتذر عن الجواب. والحقيقة أن هذا الأسلوب من أبي بكر مدرسة ينبغي فعلا أن نستفيد منها في التعامل مع كلام الله، وهو التوقي الكلام في القرآن الكريم. توقي الكلام في القرآن الكريم إلا إذا اضطر الإنسان وإلا إذا يعني على علم طبعا. فأبو بكر رضي الله عنه هو يعني لا يشك أحد في علمه ولا في معرفته ولا في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك مروياته قليلة جدا في تفسير القرآن الكريم، ومثله عمر رضي الله عنه.
نور الله فؤادك،
جزاك الله
خير، ولسانك ووجهك ومن يسمع، جزاك الله خير على هذه الفوائد والدرر،
بارك الله.
كل خير، والشيخ مساعد ومن حضر ومن يسمع وكل مسلم ومسلمة. إخواني وأخواتي، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحديث حول هذه الآية الكريمة، ونلقاكم على خير في المجلس القادم ومع آيات متبقية من سورة المائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.